بسم الله الرحمن الرحيم.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. وقرن في بيوتكن، ما حكم الشرع في عمل المرأة خارج البيت؟ عمل المرأة داخل البيت هو من أعظم الأعمال. إلزمنا بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة. ومن الفوائد الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه، يعني الأشياء التي تختص بالنساء كأن تكون مدرسة للنساء لا تحتك بالرجال منذ خروجها من بيتها إلى أن تعود إلى بيتها حتى في المواصلات. وقرن في بيوتكن. الله أكبر. إن جلوس المرأة المؤمنة بين جدران بيتها لا يقل عند الله تعالى عن الجلوس بين جدران بيت الله الحرام، وإن سعيها بين مخدعها ومطبخها لا يقل عند الله تعالى عن السعي بين الصفا والمروة، وإن جلوس المرأة المؤمنة في بيتها بمثابة عداد يعد الحسنات، فإذا خرجت من بيتها توقف هذا العداد، اللهم إلا إذا كان خروجها بحاجة يقرها الشرع الحنيف. وقرن في بيوتكن. إن المرأة المؤمنة التي تقر في بيتها تثاب من ناحيتين، من ناحية امتثالها لأمر الله تعالى بالقرار في البيت، ومن ناحية عدم إيذائها للمسلمين. وقرن في بيوتكن. بالأمس القريب كانت المرأة يجعلونها تأتي بملابسها، أمروها أن تأتي بأدوات المطبخ، أمروها أن تأتي بالبوتجاز، ثم أمروها أن تأتي بالثلاجة، ثم بعد ذلك بالستائر، ثم بالسجاد. ماذا بقي لك أيها الزوج؟ لا تكلف المرأة بشيء من الإنفاق. من السبب في خروج المرأة للعمل؟ السبب في خروج المرأة إلى العمل أنه لا يوجد رجال. الرجل عندما يذهب لخطبة امرأة ويأتي بأسرته وتأتي هي بأسرتها المسكينة، ثم يقول الرجل: أنتم عليكم كذا وأنا علي كذا، أين أنت من قول الله تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم؟ والله لقد صرت امرأة في حكم الشرع. أتدرون لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين. جعل الله تعالى نصيب الرجل يكون ضعف نصيب المرأة، لأنه هو الذي يقوم بالإنفاق، يقوم بالإنفاق وبتجهيز البيت. يا حبذا لو قامت في بلاد العرب، بلاد المسلمين، هيئات تحصي بصدق نتائج خروج المرأة من بيتها لتعمل مع الرجال وتصادق الرجال وتخادن الرجال من إفساد للأسر وحوادث الزنا وثمرات الزنا ومن هوان الجرائم في أعين الناس وقلوبهم، ومن الخيانات الزوجية وجرائم السرقة وشرب الخمر والاعتداء على الأعراض وحوادث القتل. وقرن في بيوتكن.
ذلك لفضيلة الشيخ أبو ذر القلموني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد،
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، موضوعنا اليوم موضوع قلما خلا منه بيت، وصار هذا الأمر في البيوت كالغراب الأعصم، يعني صار الذين ليس فيهم هذا الأمر كالغراب الأعصم. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. الذي يعني المسلم بصفة عامة بعيدا عن أمهات المؤمنين، وأعني المؤمنة المسلمة بصفة عامة بعيدا عن سائر المسلمات والمسلمين، قلت المسلمات لأنها نزلت في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآية عامة خاصة هذا الجزء الأول. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أيها الإخوة المؤمنون، إن الموضوع الذي يعنينا الآن هو ما حكم الشرع في عمل المرأة خارج البيت، ونحن نعلم أن عمل المرأة داخل البيت هو من أعظم الأعمال. يقول الله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي إلزمنا بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة. ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات. رواه البخاري. وهن تفلات يعني غير متطيبات. وفي رواية: وبيوتهن خير لهن. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي، وهو في صحيح سنن الترمذي. ما معنى استشرفها الشيطان؟ يعني يعلو رأسها ويزينها لكل من ينظر إليها. لذا تجد رجلا عنده امرأة جميلة وينظر إلى امرأة دميمة. لماذا؟ لأن الشيطان زينها له، لأن الشيطان زينها له. يقول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح سنن الترمذي وفي صحيح الجامع، يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية الأولى، يعني كانت تغطي وجهها وهي منتقبة، إلا أنها كانت تمر أمام الرجال عندما كانوا يجلسون في الطرقات فعد الله ذلك تبرجا. كونها تمر أمام الرجال عد ذلك تبرجا. لذا كان في الريف وما زال في بعض القرى المرأة في السقيفة، كان الرجال في الظهيرة يجلسون في السقيفة وهي عبارة عن شارع مغطى من أعلى ويمر الناس من أسفل، فكانت المرأة إذا وجدت الرجال في هذا المكان كانت تمر من طريق آخر بعيد حتى لا تمر أمام الرجال. وقال قتادة: كانت لهن مشية وتكسر وتغنج، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وقال مقاتل: التبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده. عندئذ ما الذي يحدث؟ عندئذ تظهر الرقبة وتظهر باقي الأعضاء، عد ظهور الرقبة تبرجا، ما بالنا بغير الرقبة؟ الله أكبر. إن جلوس المرأة المؤمنة بين جدران بيتها لا يقل عند الله تعالى عن الجلوس بين جدران بيت الله الحرام، وإن سعيها بين مخدعها ومطبخها لا يقل عند الله تعالى عن السعي بين الصفا والمروة، وإن جلوس المرأة المؤمنة في بيتها بمثابة عداد يعد الحسنات، فإذا خرجت من بيتها توقف هذا العداد، اللهم إلا إذا كان خروجها لحاجة يقرها الشرع الحنيف، أما إذا خرجت لغير حاجة فإنه قد يعقب توقف عداد الحسنات دوران السيئات. إن المرأة المؤمنة التي تقر في بيتها تثاب من ناحيتين، من ناحية امتثالها لأمر الله تعالى بالقرار في البيت، ومن ناحية عدم إيذائها للمسلمين. سبحان الله، وكأن الله تعالى يسأل ملائكته عن إمائه المؤمنات وهو أعلم بهن: يا ملائكتي كيف وجدتم إمائي؟ وكأنهم يقولون: يا رب أتيناهن وهن في البيوت وتركناهن وهن في البيوت. أمان المرأة. قد تقول امرأة: إنني أريد أن أؤمن مستقبلي ويكون لدي مصروف مستقل. سبحان الله، إن أمان المرأة في أن ينفق عليها زوجها، ويزول هذا الأمان بإنفاق المرأة على نفسها في غير الحالات التي تبيح للمرأة العمل خارج البيت، يعني الأشياء التي تختص بالنساء، كأن تكون قابلة، كأن تكون مدرسة للنساء لا تحتك بالرجال منذ خروجها من بيتها إلى أن تعود إلى بيتها حتى في المواصلات. إن أمان المرأة في أن ينفق عليها زوجها، ويزول هذا الأمان بإنفاق المرأة على نفسها في غير الحالات التي تبيح للمرأة العمل خارج بيتها، وهذا التعليم لا يخالف الشرع. فما حكم المرأة التي تخرج من بيتها ثم تدرس للنساء، أي للطالبات، تدرس لهن الفلسفة والإلحاد؟ فالمرأة المؤمنة تجد العزة في الذلة لزوجها في طاعة الله، وتجد الغنى في إنفاق زوجها عليها ولو كان لا يملك إلا ذقل التمر، وتجد الهواء الطلق في نفس أولادها ورائحة طبيخها. ولا تعجب من ذلك، فإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من رائحة المسك. احترسي أيتها المؤمنة، فإن الشيطان قد يزخرف لك قائلا، سواء كان ذلك من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، قد يزخرف لك قائلا: إذا طلقت فأين لك بالمال؟ وهنا نجيب عليك بسؤال آخر، وهو: هل عندك الآن في البيت صيدلية فيها كل الأدوية التي تصلح لعلاج كل الأمراض، أم أنه عندما يأتيك المرض تحضرين الدواء؟ إذن لماذا تبحثين عن هذا الأمر قبل وقوعه؟ وإذا أثارت المرأة هذا السؤال فإنها بذلك تكون أساءت الظن بربها. وفي الصحيحين عن رب العزة جل شأنه: أنا عند ظن عبدي بي، أي من ظن بربه ظنا حسنا وجد الله تعالى عند حسن ظنه به، ومن ظن غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أما القوامة، يقول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت، بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة، وكذا منصب القضاء وغير ذلك. وبما أنفقوا من أموالهم، أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها، كما قال تعالى: وللرجال عليهن درجة. وقال ابن عباس: الرجال قوامون على النساء، يعني أمراء عليهن، أمراء عليهن، أي تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته. وطاعته أن تكون محسنة لأهله، حافظة لماله. وفي صفوة التفاسير انظروا إلى هذا النظم الكريم، ماذا قال الله تعالى هنا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ليس معنى ذلك أن الرجل يعني إذا أتى بحسنات يوم القيامة أقل من المرأة يكون أفضل منها، أبدا. إنما من ناحية الحسنات والسيئات لا أفضلية بين الرجل والمرأة، من ناحية الحسنات والسيئات لا أفضلية بين الرجل والمرأة، إنما نقصد لأن المرأة تحكم العاطفة، تغير رأيها في الدقيقة الواحدة مرات. من أجل هذا جعل الله تعالى القوامة للرجل، وجعل الطلاق بيد الرجل، لأنه حكيم عنده الصبر، لا يحكم العاطفة، وهكذا. انظروا إلى هذا النظم الكريم، وورد النظم الكريم أي في كتاب الله العزيز بما فضل الله بعضهم على بعض، ولو قال بتفضيلهم عليهم لكان أخسر أوجس. لماذا قال الله تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض ولم يقل بتفضيلهم عليهم، أي بتفضيل الرجال عليهم، ولم يقل بتفضيلهم عليهم؟ لو قال ذلك لكان أخسر أوجس، ولكن التعبير ورد بتلك الصيغة لحكمة جليلة، وهي إفادة أن المرأة من الرجل بمنزلة عضو من جسم الإنسان، وكذلك العكس، فالرجل بمنزلة الرأس والمرأة بمنزلة البدن، ولا ينبغي أن يتكبر عضو على عضو، فالأذن لا تغني عن العين، واليد لا تغني عن القدم، ولا عار على الشخص أن يكون قلبه أفضل من معدته، ورأسه أشرف من يده، فالكل يؤدي دوره بانتظام، ولا غنى لواحد عن الآخر. وهذا هو سر التعبير بقوله سبحانه بعضهم على بعض، فظهر أن الآية في نهاية الإيجاز والإعجاز لا تكلف المرأة بشيء من الإنفاق. من السبب في خروج المرأة للعمل؟ السبب في خروج المرأة إلى العمل أنه لا يوجد رجال، لا يوجد رجال، لا يوجد رجال. الرجل عندما يذهب لخطبة امرأة ويأتي بأسرته وتأتي هي بأسرتها المسكينة، ثم يقول: أنتم عليكم كذا وأنا علي كذا، أين أنت من قول الله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم؟ بالأمس القريب، هذا بالتدريج، بالأمس القريب كانت المرأة يجعلونها تأتي بملابسهم، ثم تطور الأمر، أمروها أن تأتي بأدوات المطبخ، ثم تطور الأمر، أمروها أن تأتي بالبوتجاز، ثم تطور الأمر، أمروها أن تأتي بالثلاجة، ثم بعد ذلك بالستائر، ثم بعد ذلك بالسجاد. ماذا بقي لك أيها الزوج؟ لقد صرت امرأة في حكم الشرع، والله لقد صرت امرأة في حكم الشرع. أتدرون لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين. جعل الله تعالى نصيب الرجل يكون ضعف نصيب المرأة، لأنه هو الذي يقوم بالإنفاق، يقوم بالإنفاق وبتجهيز البيت. فعندما تطالبها رغما عنها أن تأتي بكذا وكذا، فأنت في هذه الحالة ما الذي حدث؟ صرت في حكم الشرع كنصيب المرأة، وإلا كان الله تعالى سوى بين الرجل والمرأة. لكن إذا كان ولي المرأة عنده القدرة وقام دون أن يطلب الزوج بتجهيز المرأة، بل أعطاه المهر كي يدفعه لها، وأتاه بالشقة وبالذهب، كل هذا لا شيء فيه. لكن الغالب الآن، الأصل العام، أنهم يقولون عليك كذا وعلينا كذا. هذه كلمة لا يقول بها رجل، لأننا كما سيأتي بعد قريب هذه ما تسمى بالضوطة في بلاد الكفار. أتدرون ما هي الضوطة في بلاد الكفار؟ أن المرأة هي التي تقوم بتجهيز الرجل، أن المرأة هي التي تأتي بكل أعباء الزوجية. والآن يدخل ذلك عندنا بالتدريج، وذلك لبعدنا عن شرع الله تعالى في بيوتنا. المرأة هل تكلف بشيء من الإنفاق على نفسها ولو كان قليلا؟ لا تكلف المرأة بشيء من الإنفاق. أما كانت أو أختة، بنتا كانت أو زوجة، قادرة على العمل أو عاجزة عنه، غنية كانت الزوجة أو فقيرة، كان زوجها قادرا على العمل أو عاجزا عنه، غنيا كان أو فقيرا، بل ذكر الفقهاء أن الزوجة غير القادر على العمل أو غير الواجد له وهو فقير يكلف بالسؤال لينفق على زوجته، ولا يكلف بذلك من أجل أمه. لماذا؟ لأن نفقة الزوجة والأولاد مقدمة على نفقة الأبوين. أما الحديث الذي في البخاري الذي حمل اللبن على تفه وظل واقفا، هذا توسل إلى الله تعالى بشيء غير مفروض عليه. إنما هنا نفقة الزوجة والأولاد مقدمة على نفقة الأب والأم، يعني إذا كان المال لا يكفي إلا واحدا من هؤلاء فقط. أما إذا كان الولد غنيا فإنه مكلف بأمر الشرع أن ينفق على أبويه بالمعروف. انظر، يكلف بالسؤال لينفق على زوجته، ولا يكلف بذلك من أجل أمه، فإن الزوجة زوجته فقط، والأم أم له ولإخوته. أما الأم والأخت إن كانتا غنيتين فتنفقان على أنفسهما من مالهما، وإذا افتقرتا كان على الولد والأخ الإنفاق عليهما، ولا تكلفان بالعمل مع قدرتهما عليه. والسؤال الآن، هل المرأة تخرج إلى العمل من أجل الفقر؟ لا، المرأة تخرج من أجل حاجة المسلمين. كيف؟ القابلة أي الداية تخرج من أجل أن تقوم بولادة النساء، لا تخرج من أجل الفقر، لا، من أجل ولادة النساء أي القابلة، وفي حكمها الرفيقة أي الطبيبة. إذا لا تخرج من أجل الفقر، وإنما تخرج من أجل سد حاجة المسلمات بالشروط التي سنذكرها فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. وحتى لا يساء معنى السؤال، يعني رجل ينظر إلى هذا الأمر بسهولة ويسأل هنا وهناك، ما الحكم هنا أيها الإخوة المؤمنون؟ ورد النهي عن السؤال إلا لضرورة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، رواه البخاري ومسلم. بل يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الجامع: من سأل الناس وعنده ما يكفيه فإنما يأخذ جمر جهنم أو جمرا من جهنم. قالوا: يا رسول الله، وما قدر ما يكفيه؟ قال: ما يغذيه وما يعشيه. زيادة على ذلك يأخذ جمر جهنم. لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. إذن السؤال في الأصل حرام. لماذا؟ لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور، يعني لابد فيه أن يقع السائل في ثلاثة أمور: الأول الشكوى، الثاني إذلال نفسه وما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، الثالث إيذاء المسؤول غالبا. وإنما يباح السؤال في حالة الضرورة والحاجة المهمة القريبة من الضرورة. أما المضطر فهو كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتا أو مرضا. وأما المحتاج حاجة مهمة فهو كمن وجد الخبز وهو محتاج إلى الأدم، والأدم يعني ما يأكل به الخبز، فله أن يسأل مع الكراهة، فله أن يسأل مع الكراهة. سبحان الله، إن البيوت بدون الأمهات الصالحات قبور. سبحان الله، بيت بلا زوجة كمسجد لا تقام فيه صلاة. سبحان الله، لو علمت المرأة ثواب جلوسها في بيتها ما خرجت من بيتها إلا ثلاث مرات: مرة من بيت أبيها إلى بيت زوجها، ومرة من بيتها إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة ربها، ومرة من مكان موتها إلى قبرها. أيها الإخوة المؤمنون، المرأة لها أن تقوم بمساعدة زوجها أو أبيها في الخياطة، أي بالخياطة والتطريز وغير ذلك، ولها أن تتاجر بمالها، لكن لا تقوم هي بذلك، تعهد إلى من تثق به من أوليائها، فإن لم يوجد إلى من كان من أهل الصلاح والأمانة والخبرة والعلم يقوم لها بذلك. أما هي لا تتعرض لمجالس الرجال في العقد، في عقد الزواج لا تأتي المرأة أمام الرجال وتقوم بالعقد،
وإنما تعهد بذلك إلى وليها، فهي مشغولة دائما بالعناية بأولادها وبيتها وزوجها، وهي لعمر الله أعمال تتناسب مع فطرتها وتقتضيها طبيعة مشاركة الرجل في أمور الحياة، وهي في هذا كله لا تجد حاجة تدعوها إلى الخروج من البيت لتعمل، فإنما هي ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فتخرج مراعية الشروط الآتية إذا خرجت من البيت: أولا إذن وليها من أب أو زوج لها في الخروج للعمل، ثانيا بشرط أن يكون العمل كما أشرنا مباحا لها. سبحان الله، طارت العقول، الرجل يخطب ابنة الرجل ثم يقول عندما يراها يقول لمن ينصحه: إن أباها أذن لي أن أخرج معها، وهل أذن الشرع لأبيها أنه يخرج معها دون عقد؟ هل أذن الشرع بذلك؟ سبحان الله. ثم بعد ذلك نشتكي بغلاء الأسعار ونشتكي بضيق المعيشة، والله تعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سلامتها من الاختلاط والخلوة بالأجنبي الشرط الثاني، وذلك لما قد ينتج عنه من آثار سيئة في النفوس والأخلاق، بل من الفساد في الأعراض. ثالثا خروج المرأة من بيتها على الزي الإسلامي من جلباب سابخ وستر للوجه والكفين. ونتساءل: هل من حاجة عامة لخروج المرأة من بيتها للعمل؟ وهل من فائدة عامة في ذلك؟ أيها الإخوة المؤمنون، يقول بعضهم، وهذا من تزيين الشيطان، إن عمل المرأة خارج البيت ولا يعدون عملها في البيت عملا، مع أنهم يجلبون الخادمات للعمل في بيوتهم. يقولون إن عمل المرأة خارج البيت يساعد على التقدم وزيادة الإنتاج، لكن خروج المرأة من البيت لتعمل خارجه في غير ما وضحنا يعني: أولا إهمال الأطفال من العطف والرعاية، ولا شك أن عملية التربية تقوم على الحب والصدق والملاحظة وطول الزمن، وبدون ذلك لا تتحقق التربية. ومحاضن الرضع أي الحضانات وأعشاش الأطفال عند الآخرين تظهر لمن يريد أن يرى ويعلم أنها لا تحقق للأطفال ما يتحقق لهم في بيوتهم، لأن المربية في المحضن أي في الحضانة مهما كانت على علم وتربية لكنها لا تملك قلب الأم، فلا تصبر ولا تحرص ولا تحب كما تفعل الأم. فهل يوازي ما يخسره الأولاد من عطف الأمهات وعنايتهن ما تعود به الأم آخر النهار من دريهمات؟ ثانيا إن المرأة التي تخرج إلى العمل في بلاد المسلمين تخالط الرجال عادة وقد تخلو بهم، وذلك أمر محرم، وأضرار ذلك على سمعتها وأخلاقها معلوم غير مجهول. فهل يوازي ما تخسره المرأة من سمعتها وربما شرفها ما تعود به آخر النهار من دريهما؟ ثالثا إن المرأة التي تعمل خارج البيت تحتل في كثير من الحالات مكان الرجل، وقد يكون زوجها أي هذا الرجل الذي لا يجد العمل قد يكون زوجها أو أخاها، وتدع في بيتها مكانا خاليا لا يملأه أحد. رابعا إن المرأة التي تعمل خارج البيت تفقد أنوثتها ويفقد أطفالها الأنس والحب. خامسا إذا خرجت المرأة من بيتها للعمل فستعتاد الخروج من البيت حتى إذا تزوجت ومكثت بعد ذلك في البيت، فستعتاد الخروج من البيت ولو لم يكن لها عمل كما هو ملاحظ، وبالتالي سيستمر انشطار الأسرة وانقطاع الألفة بين أفرادها ويقل ويضعف التعاون والتحاب بين أفرادها كما هو ملاحظ في بلاد الكافرين، وقد كادت الأسرة أن تنهار كليا إن لم تكن قد انهارت. سادسا المرأة مطبوعة على حب الزينة والتحلي بالثياب وغيرها، قال الله تعالى: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. فإذا هي خرجت لتعمل خارج البيت فإنها ستنفق الكثير من المال الذي تأخذه على ثيابها وزينتها وتصفيف شعرها، ودول الآخرين تشكو من الملايين التي تذهب في تفاهات الزينة التي تتزين بها النساء. وانظر إلى غالب الموظفات إلا ما رحم ربي في طريق ذهابهن إلى أعمالهن أو عودتهن منها لترى الترف الفارغ والمال الضائع في مظاهر وبهارف لا ترقى بأمة ولا تتقدم باقتصاد. سابعا، إن المرأة كما يقول الآخرون والخبراء أقل عملا وإنتاجا من الرجال وأقل منه رغبة في الطموح والوصول إلى الجديد. إن لها من العادة الشهرية وأعباء الحمل والفكر في الأولاد وفي الأنوثة ومطالبها ما يشغلها حقا أن توازي الرجل في عمله ويعوقها عن التقدم بالعمل. والنادر من النساء لا ينقض القاعدة، فإذا وزن بصدق وصراحة بين ما يقدرون من تقدم وإنتاج حين تعمل المرأة خارج البيت وهم لا يعدون عملها في البيت عملا عنادا ومكابرة، وبين ما ذكرنا وما لم نذكر من أخطار وأضرار، فهل تربو فائدة خروج المرأة من البيت على قرارها فيه؟ ثم إن المسلم لا يغفل عن أن الله تعالى قد خلق الخلق لعبادته وطاعته وأمرهم أن يسيروا وفق شرعه وهديه، ثم هو المتكفل بعد ذلك لعباده بما شاء من رزق، وهو واسع واسع إذا سلكوا مسالكه الحقة. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قد يقول قائل: إذن لماذا خرجت المرأة لتعمل خارج البيت وما تزال؟ الإجابة لهذا أسباب عديدة، ليس منها سبب يقصد به إكرام المرأة، وهاك بعضها. إن الأب هناك، يعني لماذا خرجت المرأة في بلاد الكافرين وليس في بلاد المسلمين؟ إن الأب هناك لا تكلفه الدولة الإنفاق على ابنته، بينما في بلاد المسلمين يكلف بالإنفاق على ابنته. إن الأب هناك لا تكلفه الدولة الإنفاق على ابنته إذا بلغت 18 من عمرها، لذا فهو يجبرها على أن تجد لها عملا إذا بلغت ذلك السن، وكثيرا ما يكلفها دفع حجرة الغرفة التي تسكنها في بيت أبيها، فضلا عن أجرة غسل الثياب وكيها. ثانيا، إن الناس هناك يحيون لشهواتهم، فهم يريدون المرأة في كل مكان فأخرجوها من بيتها لتكون معهم ولهم. ألا ترى كيف يسخرونها لشهواتهم الدنيئة في الإعلانات؟ ثالثا، إن البخل والأنانية شديد عندهم، فهم لا يقبلون أن ينفقوا في زعمهم على من لا يعمل إلا أعمالا بسيطة، ولا يرون تربية الأولاد أمرا هاما ومهمة شاقة، لأنهم لا يبالون بدين وتربية. رابعا، إن المرأة عندهم هي التي تهيئ بيت الزوجية، فلا بد لها أن تعمل وتجمع المال حتى تقدمه مهرا أي ضوطة لمن يريد الزواج بها كما بينا. وكلما كان مالها أكثر كانت رغبة الرجال فيها أكثر، ومع ذلك فما يزال هناك بعض من الآباء ينفقون على بناتهم إذا بلغنا، ولا يرضون لهن بالعمل خارج البيت ولا بمخالطة الرجال إلا في حدود ضيقة وقليل ما هم. خامسا، وهي اليوم تجد الحرية لخروجها من البيت، أي المرأة في بلاد الكافرين، فتخادل من تشاء وتصادق من تشاء وتذهب حيث تشاء، بل وتنام حيث تشاء، وقد استمرأت هذه الحياة الفاسدة واستمرأ الرجال ذلك فيهن ومعهن، فلن تعود المرأة هناك إلى بيتها وإلى عفافها إلا إذا عادت إلى الإسلام، فهو وحده الكفيل بإعادة الحياة الإنسانية إلى فطرتها وتقويم كل اعوجاج وانحراف فيها. وقد يقول قائل: فما بال المرأة عندنا، أي في بلاد المسلمين،
خرجت من بيتها لتعمل خارجة متحملة عصيان الله تعالى ومخالفة الولي من الوالدين أو الزوج، ومعرضة نفسها للتهم والفساد وربما الزنا، ومهددة أسرتها بالانهيار، ومكلفة فطرتها ما لا تحب ولا ترضى. ما بال المرأة عندنا خرجت من بيتها لتعمل خارجة فتخالط الرجال وهي مكفية النفقة من وليها من أب أو أخ أو زوج، والرجل لا يطمع فيها قدر ما يطمع الآخرون لما يزال فيه من إسلام وغيرة وعفة، وهي إذا تزوجت تأخذ المهر خالصا لها طيبة. إنها أيها الأخ المسلم استمرأت مظاهر الحياة عند الآخرين وأعجبت بالمرأة هناك، لها مكسب خاص تنفق منه على زينتها وبهرجتها، أعجبت بالمرأة هناك تحيا حرة لما لها من الاستقلال الاقتصادي من حيث ما تأخذ من راتب وأسباب يأتي ذكرها. إنها بكلمة واحدة التبعية والتقليد لمن لا يرجو الله واليوم الآخر. يا حبذا لو قامت في بلاد العرب بلاد المسلمين هيئات تحصي بصدق نتائج خروج المرأة من بيتها لتعمل مع الرجال وتصادق الرجال وتخادن الرجال من إفساد للأسر وحوادث الزنا وثمرات الزنا ومن هوان الجرائم في أعين الناس وقلوبهم ومن الخيانات الزوجية وجرائم السرقة وشرب الخمر والاعتداء على الأعراض وحوادث القتل. كل هذا موجود في بلاد الكافرين. لو قامت تلك الهيئات بإحصاء واحد لربما كانت نتيجة ذلك الإحصاء مدعاة لنعود إلى صورة الأمة المسلمة حيث لا اختلاف ولا عمل مشترك بين الرجل والمرأة، فلا فساد إلى حد كبير. حبذا لو يتم هذا قبل أن نتمادى أكثر مما نفعل فيصبح العود أصعب معاذ الله، عسى أن يكون قريبا. أيها الإخوة المؤمنون، ختاما نقول لمن أرادت أن تخرج من بيتها سواء كانت للمسجد أو كان هذا الخروج للعمل أو لزيارة أبويها، أي إذا خرجت المرأة من بيتها ماذا عليها أمام الله سبحانه وتعالى؟ أيها الإخوة المؤمنون، الله سبحانه وتعالى جعل الأصل في المرأة أن تقر في بيتها حيث مملكتها ووظيفتها، كما قال الله تعالى وقرن في بيوتكن. وهذه الآية وإن كان نزولها في نساء الرسول صلى الله عليه وسلم فهي خطاب لبناتهن كذلك من نساء المؤمنين جميعا، لأن الأنوثة واحدة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لكن في الخروج لحاجتكن، رواه البخاري. وقال في الإذن للنساء إلى المساجد لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، رواه البخاري. وخروج المرأة إلى المسجد للصلاة خروج إباحة لا للوجوب كالرجل. وكما نعلم أن صلاة المرأة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد إلا إذا كانت هناك فائدة مرجوة. ما هي الشروط أيها الإخوة المؤمنون؟ أولا الخروج للحاجة لا للهو وإضاعة الأوقات. ثانيا الخروج بإذن الزوج أو الولي من الأبي أو الأم أو الأخ والعم. ثالثا اتخاذ الستر الحق عند الخروج، وذلك أن تستر جميع بدنها كما بينا من الرأس إلى القدم، وأن تغض نظرها في سيرها فلا تنظر هنا وهناك لغير حاجة. رابعا ترك التعطر أو استعمال أدوات الزينة المعطرة. كما نعلم النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن أبي هريرة شم رائحة عطر من امرأة أتت إلى المسجد فقال إلى أين يا أمة الجبار؟ قالت إلى المسجد. قال ارجعي إلى بيتك واغتسلي غسلك من الجنابة، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تعطرت في بيتها ثم أتت إلى المسجد إلا وعليها أن تغتسل غسلها من الجنابة، معنى الحديث وهو في صحيح الجامع. سادسا لا تمشي وسط الطريق وفي زحمة الرجال، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكن بحافات الطريق. وكان أول شيء يبلى، يعني بلغة العامية يدوب من ثياب المرأة، ماذا أتدرون ما هو أول شيء يبلى؟ هذا الجانب الذي بجوار الحائط من الجلباب. لماذا؟ لاحتكاكها بالحائط. سابعا تمشي متواضعة على أدب وحياء، لا تتخذ خلاخل ولا حذاء يضرب على الأرض بقوة فيسمع الناس قرع حذائها فيلتفتون وربما وقعت الفتنة. ثامنا وإذا حادثت أجنبيا غير محرم لها تحادثه بصوت عادي، وتسعى جهدها أن يكون خاليا من الرقة والتكسر والإغراء. يقول الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الإخضاع بالقول بكيفيتين: أن يكون الكلام ولو قرآن لكنه بتكسر وليونة فهو إخضاع قول، أو أن يكون الكلام فيه دعوة للمعصية ولو بشدة، فكلاهما إخضاع للقول. تاسعا: ولا ترفع النقاب عن وجهة الطريق والأسواق ومجامع الرجال إلا أن تضطرها إلى ذلك حاجة وعلى قدر تلك الحاجة. عاشرا: فإذا ذهبت إلى دكان أي حانوت أو دائرة فلا تنفرد برجل وقد أغلق الباب عليهما لأن ذلك خلوة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهو صحيح، إلا كان الشيطان ثالثهما. رواه مسلم وهو في صحيح الجامع: في هذا الزمن لا يخلو رجل امرأة إلا كان الهاتف ثالثهما. ولا تصافح غير ذي محرم منها من الرجال، ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة أي أجنبية قط إلا أن يأخذ عليها، يعني في البيعة، فإن أخذ عليها أي العهد والبيعة قال اذهبي فقد بايعته. وهذا لا يفهم من تتمة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح النساء فقد كان يبيعهن دون مصافحة. هذه عشر: وإذا دخلت على صديقة لها تزورها فلا تضع ثيابها، فقد يكون في البيت رجل يتلصص أو يكون في المجلس امرأة سوء تصفها لمن يرغب فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: أيها امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، وفي رواية في غير بيت أمها، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. والحديث في صحيح الجامع. لكن إن أمنت عدم اطلاع الرجال عليها يجوز كأن يكون الباب مغلقا إلى آخره. ولا ريب أنه يحرم على المرأة أن تصف امرأة أجنبية لزوجها، فقد يدعو ذلك للإثم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها، يعني تصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. رواه البخاري. أي لا تصف لزوجها ما رأت من حسن امرأة. ثاني عشر: وهذه أهم نقطة: لا تخرج من بلدها إلى مكان آخر إلا ومعها زوج أو محرم وهو السفر. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم. والسؤال الآن: هل يجوز للمرأة أن تسافر دون محرم، أو إذا سافرت محرم هل يجوز لها أن تجلس هناك؟ هل يجوز للمرأة أن تسافر دون محرم إلى المدن حيث الجامعة وتعيش هناك من أجل العلم حتى ولو كان القرآن؟ الإجابة: ولا تخرج حتى لأداء نسك الحج والعمرة دون زوج أو محرم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإنك كتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. رواه البخاري ومسلم. أيها الإخوة المؤمنون، امرأة الآن هل يجوز مثلا للمرأة الآن أن تسافر إلى الإسكندرية أو إلى الشرقية أو إلى حتى أول المنوفية أو غيرها، هل يجوز أن تسافر دون محرم؟ كيف؟ الإجابة: هناك أحاديث سفر المرأة، هناك أحاديث حذر تلك المسافة، حديث بيوم وليلة، وحديث بثلاثة أيام، وحديث بيومين. الإجابة على ذلك بعد السؤال: فهل معنى ذلك أن المرأة يجوز لها أن تسافر بدون محرم إذا كانت المسافة أقل من المدة المشار إليها لكن ينطبق عليها لفظ السفر؟ الإجابة: قال النووي رحمه الله: ليس المراد من التحديد ظاهرة، بل كل ما يسمى سفرا أيا كانت المسافة فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم. وإن وقع التحديد من أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. أيها الأب المسلم، أيها الأب المؤمن، أيها الأب الغيور، أين الإسلام؟ أين الإيمان؟ أين الغيرة؟ كيف تنام عيناك وابنتك تعيش بعيدا عنك بغير محرم؟ كيف تنام عيناك وابنتك تعيش بعيدا عن بيتك بغير محرم؟ كيف تنام عيناك وابنتك ليست في بيتك؟ سبحان الله، إن بعض الآباء يسافر مع ابنته يوصلها في الطريق إلى المدينة ويتركها ويعود. كيف؟ هل هي الآن
صارت مع محرم؟ كلا وألف كلا، إنك أوصلتها إلى مكان السفر ثم تركتها وقد أتيت. هي الآن ليست مع محرم، هي الآن ليست آمنة، هي الآن لا تعرف عنها شيئا. نحن لا نظن بها الظنون، لكن الشرع أمرها أن تعيش مع المحرم وإلا تعود، أمرها الشرع أن لا تحج إلا مع المحرم. فهل تجوز الدراسة بغير المحرم؟ إذا كان الحج لا يكون إلا مع المحرم، فهل تجوز الدراسة بغير المحرم؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. أيها الآباء أفيقوا، أيها الآباء انتبهوا، أيها الآباء كيف تقدمون على ذلك؟ أمن أجل التعليم؟ والله لا يصلح ذلك، وإن كان من أجل تعليم القرآن. أمن أجل التعليم أم من أجل العمل؟ ولو كان من أجل العمل لا يقر الإسلام ذلك بغير محرم. انتبهوا إلى هذه المسألة، ولكن الأمر يرجع إلى الإيمان ثم إلى الغيرة. نعيب زماننا والعيب فينا، وما بزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس ذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا.
آخر نقطة، لا تتشبه بالرجل في اللباس ولا غيره مما هو خاص به، ولا تلبس لبس الفاسقات المستهترات فتغري الرجال من حيث تريد أو لا تريد. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.
ولسماع مزيد من خطب ودروس فضيلة الشيخ أبي ذر القلموني حفظه الله، يمكنكم زيارة موقعه على شبكة الإنترنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.